ثباتكم. هذا في الحقيقة هو ما نتوقعه من عوائل الشهداء من هذه البيئة التي تحمل هذه الثقافة الإيمانية القرآنية الحسينية الكربلائية، وبالتالي هذا ليس أمرا مستغربا. أنا شخصيا لولا الظروف الأمنية التي اشتدت، يعني أنا ما أحبه وما أتمناه وأرجوه، وده بدعي الله سبحانه وتعالى أنه يرجع بهاي الدنيا ويوفقني لشيء، هو أن أذهب إلى بيوتكم، إلى عائلاتكم، أن أقف إلى جانبكم، أن أقبل جباهكم وأن أقبل أيديكم. وبالفعل أنتم كما قال الإمام رضوان الله تعالى عليه، أنتم فخر هذه الأمة، أنتم عين هذه الأمة. أيضا عندما نأتي إلى الجرحى، إلى عائلات الجرحى، إلى ثباتهم وصبرهم وتحملهم، إلى الصامدين في القرى الأمامية والنازحين من القرى الأمامية، نحن لا نقول للذين ما زالوا في القرى الأمامية ابقوا أو انزلوا أو اخرجوا، هم أصحاب القرار، نحن هكذا نفعل دائما. للذين صمدوا أو الذين رجعوا إلى الخلف، وهذا حقهم الطبيعي وهذا أمر طبيعي جدا لهذه البيئة التي تدفع الثمن المباشر في حياتها اليومية، في أبنائها وشهدائها، في بيوتها وأرزاقها. أيضا هذه البيئة هي بيئة صابرة محتسبة مؤمنة مجاهدة كما كانت على مدى كل عشرات السنين، وهي بيئة صاحبة بصيرة، وهي تعلم وتفهم ماذا تعني هذه المعركة وما هي أبعاد هذه المعركة. يا أهلنا في الجنوب، إذا قدر ولا سمح الله، لو كان قد قدر ولا سمح الله للعدو الإسرائيلي أن يهزم المقاومة في غزة وأن يكسر إرادة المقاومة في غزة وأن يهجر أهل غزة، النوبة بعد غزة هي في جنوب لبنان وخصوصا في جنوب الليطاني. سيأتي هذا العدو ليكسر إرادتكم، أنتم الذين هزمتموه وأذليتموه وطردتموه وكسرتم أحلامه وأطماعه في مياهنا وأرضنا. هذه المعركة اليوم هي ليست فقط من أجل فلسطين، هي بدأت من أجل فلسطين وهذه كانت النية الكاملة، ولكن هي أيضا من أجل جنوب لبنان، من أجل كل حبة تراب في جنوب لبنان وخصوصا في جنوب الليطان. ولذلك هذا الصبر، هذه البصيرة، هذا الثبات، هذا الموقف هو ممتاز، وهذا هو الذي يواكب. وهذه البيئة تحتضن بعضها البعض. أنا أواكب مع الإخوة المسؤولين كثير من الذين غادروا البيوت، نحن قلنا خلنا نتعاون نستأجر بيوت، لأنه ما بنعرف شهر اثنين ثلاثة قديه بتطول الحكاية، وطول ثلاثة أشهر بالفعل. ولكن كثير من العائلات لم تكن بحاجة لأن تستأجر، أن تستأجر أو يستأجر لها بيوت، لأن العائلات الأخرى ضمتها إليها، أمنت لها بيوتا. بعض المتمولين، بعض المقتدرين ماليا هم أيضا ساهموا. هلا نحن كمان بقدر الوسع والطاقة، يجب على بيئتنا أن تتضامن في هذه المعركة معنويا، نفسيا، اجتماعيا، ماليا، معيشيا. هذه معركة جنوب لبنان ومعركة لبنان كما هي معركة غزة ومعركة فلسطين ومعركة القدس. وأختم للمقاتلين، مقاتلين الشجعان، عشاق الشهادة، عشاق الله سبحانه وتعالى. أنا تصلني من الجبهة رسائل وتقارير عن حوادث وحالات معنوية وروحية لدى هؤلاء المقاتلين ستنشر في يوم من الأيام، لكنها تعبر عن مدى عشقهم وعن مدى حبهم للقاء الله سبحانه وتعالى، عن مدى صدقهم وإخلاصهم، عن مدى استعدادهم للتضحية والفداء من أجل الله، من أجل دينهم وشعبهم ووطنهم وأهلهم، من أجل كرامة الجميع وعزة الجميع، من أجل الدنيا والآخرة. وهؤلاء يقاتلون أيها الإخوة والأخوات اليوم منطقة الحدودية، إذا بدي شبهها مثل البقاع بالسقعة، بالبارد بالسقعة، بالغيوم، بالضباب، بالمطر، منطقة عالية عن سطح البحر بأغلبها، هي منطقة باردة جدا، كل الناس بيعرفوا بالبرد وبالسقعة وبالثلج تحت المطر وفي الغيم وتحت القذائف والغارات الجوية. هؤلاء الإخوة يتقدمون ويهاجمون مواقع وتجمعات العدو ويردون على استهداف المدنيين، وهم الذين سيردون على خرق الضاحية الخطير إن شاء الله. لذلك نحن نتوجه إلى هؤلاء المجاهدين المقاومين الذين هم من كل مناطقنا في لبنان، من كل بلداتنا في البقاع، في الجنوب، في الضاحية، في بيروت، في كل مناطق لبنان. الآن حتى عندكم في البقاع في كل بلدات سوف تجدون أعدادا كبيرة من شباب البقاع. وين موجودين؟ موجودين بالحدود في جنوب لبنان، مثل تماما ما كانوا شباب جنوب عند السلسلة الشرقية وفي معركة الجرود. لأن نحن شعب واحد وبلد واحد ووطن واحد ومصير واحد وكرامة واحدة ودم واحد. لهؤلاء المقاومين نتوجه بالتحية والتقدير والتكريم والدعاء لهم بالثبات، بالنصر، بالصبر، بالتسديد، أن يسدد الله سبحانه، أن يثبت الله قلوبهم والأقدام، أن يسدد الله سبحانه وتعالى رميتهم إن شاء الله وكل رمياتهم، أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى ليصنعوا بحق بأيديهم، بقبضاتهم، بأنفاسهم الطاهرة، بدمائهم الزكية، بسهر الليالي وتعب الأيام، أن يصنعوا هذا النصر الذي نتطلع إليه جميعا للبنان، لفلسطين، للمنطقة، للقدس. هذه أمنية الحاج أبو سليم، هذا ما كان يتطلع إليه، هذا ما عاش له كل حياته. وإن شاء الله أبناؤه وأحفاده وأقاربه وأعزاؤه وتلامذته وأصدقاؤه ورفاق دربه كلهم سيحققون هذه الأماني وهذه الأهداف. مجددا لروحه الطاهرة الرحمة والرضوان وجوار الأنبياء والصديقين والشهداء والأولياء وعلو الدرجات، وإلى روحه ثواب الفاتحة مع الصلوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي المستمعين، استمعتم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أكد أن المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت ما يقارب 500 استهداف، بينها 50 نقطة حدودية استهدفت أكثر من مرة. وقال سماحته أن المقاومة الإسلامية استهدفت أيضا التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل، كما تم تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود أيضا. وأضاف أيضا السيد حسن نصر الله أن الجنود الإسرائيليين هربوا بعدها من المواقع في اتجاه المستوطنات خشية من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها، معتبرا أن الحل لمستوطني الشمال هو في أن يتوجهوا إلى حكومتهم لمطالبتها بوقف العدوان على غزة. وقال السيد نصر الله أن الإسرائيليين يقولون أن الكيان يبني حزاما أمنيا في الشمال، وذلك لأول مرة بعدما كان الحزام الأمني في جنوب لبنان، وأن العمليات كانت مستنزفة جدا للعدو الذي مارس تكتما شديدا على خسائره الكبيرة، مؤكدا أن الذي يحصل في جبهة الشمال هو إذلال حقيقي لجيش العدو. وتابع أن العدو لا يعترف لا بقتيل ولا بجريح، وهذا جزء من سياساته في التكتم العام على خسائره، وأن خبراء في الكيان يتحدثون عن أن خسائر الجيش العدو هي أكثر بثلاث مرات عن الأعداد المعلنة. وأضاف منذ البداية قلنا أن هدف الجبهة في الجنوب هو الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان على غزة وتخفيف العبء عن المقاومة فيها، مشيرا إلى أن المقاومة الإسلامية لم تستهدف ساكني المستعمرات رغم أنهم محتلون والمهجرون منها يشكلون ضغطا على حكومة الاحتلال. وتطرق إلى المقاومة الإسلامية في العراق، حيث قال دخلوا في القتال لمواجهة القواعد الأمريكية بالصواريخ وبالعراق وسوريا، والعنوان الحقيقي لعمليات المقاومة العراقية هو مساندة أهالي قطاع غزة. وقال أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب في المنطقة، وهنا يمكن الضغط على الأمريكيين عبر عمليات المقاومة العراقية. ومن بركات هذه المقاومة هو فتح جبهة المقاومة العراقية ضد قوات أمريكا نصرة لغزة، والأمريكيون يتضرعون ببقائهم في العراق لمحاربة داعش والعراق وشعبه أمام فرصة لإخراج القوات الأمريكية، والحكومة العراقية مؤهلة لإخراج هذه القوات من البلد، والعراق يمتلك قدرات أو يمتلك قوات من جيش والحج الشعبي لمجابة الإرهابيين وليس بحاجة لأمريكيين في ذلك. وكما تطرق أيضا في دخول الجيش اليمني بعمليات في البحر الأحمر الذي أسكت جميع الأفواه التي تستهزئ باليمنيين، وهذه من بركات الشعب اليمني التي جعلت اليمن تنظر لها دول العالم بكل احترام واقتدار، وأن تخشاهم. والشعب اليمني شعب مقاوم وثائر ومعادل الكيان الصهيوني، حيث أصبح جزءا من المعادلة الدولية، والتحالف البحري لمواجهة اليمنيين باءت بالفشل، ودول أوروبية رفضت الدخول في التحالف لمجابهة اليمن في البحر الأحمر، وتاريخ الشعب اليمني زاخر بالانتصارات ضد المحتلين. أعزائي الكرام، أما الآن فنعود بكم إلى برامج إذاعة طهران ونواصل معكم نشرة الأخبار. سيداتي يعني سادتي، نبدأ معكم نشرة الأخبار، حيث قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في كرمان أن الشهيد قاسم سليماني عزز تيار المقاومة في المنطقة ووضع لها الخطط والبرامج. ولفت رئيسي لأن العدو يعلم أن إيران أصبحت دولة قوية وأن قواتنا المسلحة جاهزة وسترد على هجوم كرمان في الزمان والمكان المناسبين. حيث أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إلقاء القبض على بعض الضالعين في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت بكرمان الأربعاء. وقال وحيدي أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى خيوط جيدة جدا وستنشر تفاصيلها لاحقا، مضيفا أن التنظيمات الإرهابية التي ترعاها الأنظمة الداعمة للإرهاب هي تحت قبضة الأجهزة الأمنية الإيرانية وسيتم التعامل معها سريعا. وأشار وحيدي إلى أن بين شهداء هذه الجريمة الذين بلغوا نحو 100 هناك 10 صبيان دون العاشرة و54 امرأة و12 من المواطنين الأفغان. وحول آخر المستجدات عن الاعتداء الإرهابي في مدينة كرمان الإيرانية وما تم الكشف عنه حتى الآن، نستمع إلى مدير بلدية كرمان سعيد شعرباف.
أنا الآن بجوار أكثر من 60 شهيدا من شهداء الانفجار الترهيبي، وإنما نسأل من أوائل الشهداء ماذا تريدون؟ كلهم يقولون الانتقام، يعني العوائل الشهداء بس ركزوا على موضوع الانتقام، خاصة من العوامل الرئيسي، خاصة الاحتلال الصهيوني والأمريكا. مع الأسف بعض العوائل يكون يعني وضعية قريبة، يعني لا يمكنني أن أوصف وأشرح وضعية هاي المكان. مع الأسف في هذه الحادثة هناك لحد الآن هناك أكثر من 90 شهيدا وأكثر من 200 جريح، حوالي 50 من النساء والبنات و40 من الرجال. وضعية الخدمات من مستشفى وضعية مناسب، يعني مشكل خاص في هاي الموضوع، ولكن وضعية المدينة وضعية غريب وضعية خاص، يعني والناس يبكون والعوائل الشهداء، ويعني أنا تكلمت تحدث حول هذا الموضوع، لا يمكن يعني أوصف وضعية المكان. بالنسبة إلى خدمات ماكو مشكل، يعني الحمد لله المستشفيات والعمليات الجراحي، حمل الجرحى موجود، وحنا الآن أني يم المرفق للتدفين الشهداء، يعني الآن المتكلم يقرأ الأسامي الشهداء ويدفن الشهداء، يعني من موضوعات الخدمات ماكو مشكل، ولكن وضعية الأوائل الشهداء وضعية النساء وضعية الأطفال، يعني الآن من بين الشهداء هناك فئات مختلفة، وبس من أسرة واحدة، مثلا أكو أسرة بس من أسرة سلطاني النجاد، هناك 9 شهيد يعني من أسرة واحد، يعني تقريبا قد استشهد كل أعضاء الأسرة وكلهم موجودين في هاي المكان.
مستمعينا الكرام، لضيق الوقت نأتي إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.12 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم محبة الأفاضل، وتحايانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب تاريخ العلم في إيران،
حيث سنكمل حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج عن بدايات النهضة العلمية الحديثة في إيران ومنطلقاتها. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعين الكرام، يقع مبنى دار الفنون الذي سبق وأن تحدثنا عنه في الحلقة الماضية في معرض استعراضنا لبدايات نهضة التعليم الحديث في إيران في شارع ناصر خسرو في مركز مدينة طهران، وهو يستقبل كل يوم من السياح والزوار.
وبعد 43 عاما من تأسيس دار الفنون، تأسست أول مدرسة ابتدائية على الطراز الحديث بمساعي الميرزا حسن رشدية في تبريز، وكان من رواد الحركة الثقافية في إيران، حيث كان يلقب بأبي الثقافة الحديثة في إيران. وبعد 4 سنوات، أي في عام 1897 للميلاد، قدم الميرزا حسن إلى طهران بدعوة من الميرزا علي خان أمين الدولة، وأسس المدرسة الرشدية في طهران. وفي السنة نفسها تشكلت جمعية المعارف في إيران وأقدمت على تأسيس المدرسة العلمية والابتدائية.
وكانت المرحلة الابتدائية تمتد ل4 سنوات والمتوسطة ل3 سنوات، وكان علي خان ناظم العلوم يتولى رئاسة المدرسة، وكان من التلاميذ القدماء في دار الفنون ومن خريجي مدرسة سانسير التكنولوجية في باريس، حيث كان منشغلا قبل ذلك بالتدريس في دار الفنون، وكان مدير المدرسة الهمايونية الملكية في إصفهان ل3 سنين.
وكان المنهج التدريسي للمدرسة الابتدائية العلمية يماثل مناهج المدارس الأوروبية، وكانت تدرس فيها الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والأدب واللغة الإنجليزية، وكان مدرسوها من العلماء والشخصيات العلمية المعروفة آنذاك.
ومن الطريف أن نعلم أن أول كتاب في الفيزياء ألف لتلاميذ هذه المدرسة في إيران لمرحلة علم الفيزياء كان من تأليفات الوزير والشخصية الثقافية محمد علي فروغي. ورغم أن هذا الكتاب لا يتضمن أي أسئلة وأجوبة، ولكنه تميز بتوظيف أحدث المعلومات، وقد كتب بجمل وعبارات صحيحة وواضحة وسهلة نسبيا. وتضمن الفصل الأخير مواضيع حول الأشعة الكاثودية وأشعة إكس والموجات الكهربائية والتلغراف اللاسلكي، علما أن هذه الظواهر لم يكن قد مر عليها سوى بضع سنوات.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعينا الكرام، يعود تاريخ التعليم في إيران بشكله الحديث والأكاديمي إلى 100 عام، وقد تأسست وزارة العلوم في إيران لأول مرة عام 1855 للميلاد، واختير علي قلي ميرزا اعتضاد الدولة من جانب ناصر الدين شاه القاجاري وزيرا لها.
وظهرت فكرة تأسيس جامعة طهران عام 1926 من قبل الدكتور سينك النائب في المجلس، وفي سنة 1931 للميلاد كلف دكتور عيسى صديق بالسفر إلى أمريكا، وقدم للحكومة بعد إجراء الدراسات في المنشآت العلمية في العالم الجديد مشروعا لتأسيس الجامعة في البلاد.
وتمت الموافقة على مشروع الدكتور صديق، وصادق مجلس الشورى الوطني أخيرا بفضل متابعاته ومساعي الدكتور علي أصغر حكمة والدكتور محمود حسابي وآخرين، وذلك في 29 من شهر أيار عام 1934.
وافتتحت هذه المؤسسة في منطقة بمركز طهران من خلال دمج دار الفنون ومدرسة العلوم السياسية ومدرسة الطب والمدرسة العليا للزراعة والصناعات القروية ومدرسة مضفر الزراعية، أول مدرسة للزراعة في إيران، ومدرسة الصناعات والفن، والمدرسة العليا للعمارة، والمدرسة العليا للقانون والحقوق، وعدد من مراكز التعليم العالية الأخرى في طهران.
وتأسست جامعة الاتصالات سنة 1928 في الموقع الحالي لكلية الخواجة نصير الدين الطوسي للهندسة الكهربائية إلى جوار مباني وزارة البريد والبرق والهاتف. وفي عام 1939 صادق مجلس الشورى الوطني على نظامها التأسيسي، وتعتبر هذه الكلية أقدم مركز تعليمي جامعي في إيران.
وتعتبر مدرسة الطب ودار الفنون بطهران أولى مؤسسات التعليم العالي الطبي في إيران، وتأسس أول مركز لتدريس العلوم الطبية الحديثة عام 1878 للميلاد في مدينة أورومية. ووقع الملك القاجاري مظفر الدين نفسه وثائق تخرج بعض طلاب هذا المركز.
وبعد مقتل ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجارية في سنة 1891، اهتم ولي عهده مظفر الدين بدار الفنون، وجاء في كتاب أفضل التواريخ: زار صاحب السمو الأقدس المحب للعلوم في يوم الثلاثاء 25 من ذي الحجة الحرام مدرسة دار الفنون الحكومية المباركة، وأشرف على امتحانات التلامذة.
ومع مرور الوقت قل الاهتمام بدار الفنون تزامنا مع أحداث جوهرية وقعت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ومنها تأسيس مدارس أخرى ووقوع الثورة الدستورية التي تقيد صلاحيات الملك، بالإضافة إلى المشكلات الداخلية وكذلك وقوع الحرب العالمية الأولى.
وبعد نهاية حقبة القاجاريين وبداية حكم رضا شاه بهلوي تحول اسمها من دار الفنون إلى ثانوية أمير كبير، وبعد بضع سنوات عاد الاسم القديم مرة أخرى. أما اليوم فهي عبارة عن معلم تاريخي وسط طهران يزورها معظم السياح الأجانب الذين يتوافدون على العاصمة الإيرانية كي يتعرفوا على أول مدرسة إيرانية حديثة على طراز النظام التعليمي الغربي.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لبرنامج تاريخ العلم في إيران.
حتى الملتقى، نترككم في الرعاية الإلهية.
دمتم بخير وإلى اللقاء.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل حديثنا عن الوحدة من منظور قرآني وظاهرة الوحدة والاختلاف في التاريخ الإنساني.
يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، أدرك الملهوف يا عظيم الجمال، أدرك الملهوف يا عظيم الجمال، يا رسول الله.
مستمعين الكرام، حينما أكد القرآن الكريم قانون الاستغفار والتوبة والعفو وقانون الانتقام الدنيوي للجماعات المنحرفة ومرتكبي السيئات ليكونوا عبرة للأجيال الأخرى، كان يرمي من ذلك إلى معالجة هذه الأمور وتوضيح الرؤية والطريق للناس للوصول إلى الكمال. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، صدق الله العلي العظيم. وكذلك قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لابد أن نشير هنا إلى أن الوحدة بين أبناء البشر يمكن أن تتحقق فيها إذا كان هناك قاسم مشترك رئيسي يكون منطلقا لهذه الوحدة ومقبولا في العمل من أجل الوحدة. ومن وجهة نظر القرآن يمكن تحديد هذا القاسم المشترك على مستوى البشرية على أساس مبدأين: الأول الإيمان بالله تعالى والوحي والرسالات واليوم الآخر، الثاني القبول بالعزة والكرامة الإنسانية واحترام الإنسان وحريته في العقيدة والفكر والعمل. ولذا فلا مجال للوحدة في نظر القرآن الكريم بين المؤمنين والكافرين في مجتمع واحد حقيقي، فقد يجمعهم مكان واحد ووطن واحد وتكون بينهم هدنة، ولكنهم لا يمكن أن يكونوا مجتمعا واحدا من وجهة نظر الإسلام، فلا يمكن في الوحدة التنازل عن هذا الأمر، لأن الشرك ظلم عظيم، وبالتالي فالشرك يمثل حاجزا نفسيا وتناقضا اجتماعيا وظلما لا يمكن التجاوز عنه، بل يمثل التمزق والاختلاف بين الناس على أساس التعدد في التدبير، بخلاف التوحيد الذي يمثل الوحدة الحقيقية في الكون والمجتمع.
يا حبيب الله، أدرك الملهوف يا عظيم الجمال، أدرك الملهوف يا عظيم الجمال، ذكرك ابتهاج بلسم وعلاج، ذكرك ابتهاج بلسم وعلاج، لي أنا المحتاج ولكل أهل الله.
مستمعين الأفاضل، لا شك أن مثل هذا الموقف الذي يذكره القرآن الكريم يجسد النظرة للوحدة ولكنه موقف إنما يتم اتخاذه بعد إقامة الحجة والبلاغ بالحكمة والموعظة. كذلك لا مجال للوحدة في نظر القرآن بين الطغاة والمساكين والمتجبرين والمستضعفين والظالمين والمظلومين في مجتمع واحد حقيقي، وربما يجمعهم مكان واحد ووطن واحد، ولكنهم ليسوا مجتمعا واحدا في نظر الإسلام. ومن هذا المنطلق نجد القرآن الكريم عالج بشكل خاص قضية الوحدة والاختلاف بين المسلمين وأهل الكتاب باعتبار توفر القاسم المشترك بينها. فإن القرآن المجيد في البداية دعا أهل الكتاب إلى دين الحق وهو الإسلام، وحثهم على الدخول فيه.
طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين الصادق الوعد الأمين.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من فضله يا طه فينا.
بباطل لم تفعل، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتبني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تبريز،
الفيروزة المضيء.
I'm gonna
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بكم عبر برنامج تبريز الفيروزج المضيء، حيث سنواصل تجوالنا بين المعالم الأثرية في هذه المدينة وبيوتها التاريخية بالتحديد. كونوا معنا.
أعزتي، سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج التعرف على عدد آخر من البيوت التاريخية في مدينة تبريز، حيث يطالعنا في القسم القديم من هذه المدينة موقع في غرب سوقها المعروف في مواجهة المسجد الجامع، أحد أشهر بيوت تبريز التاريخية التي تمثل مفخرة من مفاخر هذه المدينة.
مستمعينا الكرام، في الحقيقة فإن هذا البيت يلفت أنظار كل زائر من خلال النظرة الأولى، حيث يستوقفنا فيه الطراز المعماري في العهد القاجري وعبارة خاني مشروطة، أي بيت المشروطة أو العهد الدستوري، على واجهة باب الدخول. ونظرا إلى مكانة مدينة تبريز في الثورة الدستورية والدور الذي أدته هذه المدينة في تلك الحركة، فقد تم تبديل هذا البيت في العام 1996 إلى متحف للعهد الدستوري، وعرضت فيه وثائق وتذكارات قيمة عن العهد الدستوري وقادته.
ويعتبر بيت المشروطة من أبنية العهد القاجري في تبريز، حيث كان بعد القصف المدفعي للمجلس عام 1908 مركزا لتجمع مجموعة من أبرز شخصيات الحركة الدستورية، ومنها ستار خان وباقر خان وثقة الإسلام التبريزي وحاجي ميرزا أغا فرشي ورجال الحركة الدستورية الآخرون في أذربيجان. وكان خلال الحروب التي استمرت 11 شهرا مركز القيادة ومكان عقد اجتماعات مجاهدي الثورة الدستورية.
ويعتبر مستمعين الكرام هذا البيت ملكا شخصيا للحاج مهدي كوزا كناني، وبني عام 1868 للميلاد من قبل الحاج ولي معمار التبريزي. وكان الحاج مهدي من التجار الطيبي السمعة ومن أنصار الحرية، ومع تصاعد الأصوات المطالبة بالحكم الدستوري في تبريز انضم الحاج مهدي إلى المطالبين بالحكم الدستوري، وأصبح واحدا من أهم الداعمين الماليين للثورة الدستورية، ووضع هذا البيت تحت تصرف الثوار لغرض عقد اجتماعات زعمائهم وطباعة وتوزيع البيانات المعارضة للدولة القاجرية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تتابعون برنامج تبريز الفيروزج المضيء.
مستمعينا الأفاضل، يضم بيت المشروطة طابقين بقسمين داخلي وخارجي، وقد بني وفق الطراز المعماري في العهد القاجري بمساحة بناء تبلغ 1300 متر مربع من الحجر والآجر والطوب. وبدخولنا القسم الداخلي من البيت تطالعنا باحة جميلة تزينت بحوض كبير تحيط به الأزهار والعشب، ويقع المنور الذي يعلو البيت على 4 أعمدة، وتعلو كلا من هذه الأعمدة تيجان ذات تزيينات جصية جميلة، فيما تم تزيين القسم الداخلي من البيت بالزجاج الملون وقطع المرايا.
مستمعينا الكرام، وتوجد في الطابق الأول 6 غرف وممر، وفي الطابق الثاني قاعة كبيرة تتوزع على جانبي ممرها 6 غرف، ويزين الزجاج الملون والنقوش الخشبية جميع الشبابيك الخارجية الطولية للبيت، حيث تضفي منظرا رائعا على القسم الداخلي من البيت من خلال الأضواء المنعكسة من الخارج واللون الأحمر والأخضر والأبيض.
ونحن نرى الذوق والفن الإيرانيين متجسدين على كل من الخصوصيات المميزة للطراز المعماري في العهد القاجاري، والتزيينات والزخارف اللافتة للنظر، واستخدام المنور الجميل والمنظر المعروف باسم كولاه فرنجي أو القبعة الإفرنجية، مع الأعمدة وتيجان التزيينات الجصية والشبابيك الملونة والأبواب المنقوشة في الغرفة الرئيسة المسماة طنبي، وصدفة السلم، ليحول كل ذلك البيت إلى نموذج فريد من نوعه.
مستمعينا الكرام، يعد الممر والغرفة المشرفة على الباحة المسماة بشاهنشين أو المقصورة في الطابق الثاني من أجمل أقسام المبنى وأكثرها لفتا للأنظار، حيث استخدمت فيها الأبواب والنوافذ المشبكة المزينة بالزجاج الملون، وتضم الغرف الجانبية سقفا خشبيا بتزيينات بارزة مثمنة الأضلاع، فيما تتزين الأبواب الخشبية بالتصاميم البارزة التقليدية والنقوش النباتية.
مستمعين الأطايب، تأسس متحف المشروطة بعد إحداث بعض التغييرات في قاعات بيت المشروطة وغرفه بهدف عرض الوثائق التاريخية المتعلقة بالثورة الدستورية. ومن جملة المقتنيات التاريخية في بيت المشروطة تماثيل لزعماء الحركة الدستورية مثل ستار خان وباقر خان وحسين خان باغبان وحاج علي دواجي وثقة الإسلام تبريزي والحاج علي ختائي وهافارد باسكروفيل وكربلائي علي موسيو والشيخ علي أصغر ليلى فائي وأخند الخراساني وعلي أكبر ده خدا وجهانجير صور إسرافيل وزينب باشا، المرأة الوحيدة بين صفوف المطالبين بالحكم الدستوري، مع شخصيات مختلفة أخرى من المجاميع الثورية.
مستمعينا الكرام، كما تطالعنا في هذا البيت صور لمظفر الدين شاه ومحمد علي شاه والجماعات المعارضة للحكم الدستوري وجهاز طباعة يدوي لاستنساخ المناشير المعلقة بالعهد الدستوري، وصور للوثائق التاريخية ذات العلاقة بالثورة الدستورية ومرسوم الحكم الدستوري. ومن أهم الآثار التاريخية في هذا المتحف السلاح الشخصي لستار خان وسجادة المشروطة والأغراض الشخصية لزعماء الحركة الدستورية والوثائق الأخرى المتعلقة بالثورة الدستورية. ومن المناسب أن نعلم أن هذا الأثر التاريخي تم تسجيله في العام 1975 باعتباره من الآثار الوطنية.
ومن البيوت التاريخية الأخرى التي تشتهر بها مدينة تبريز بيت حيدر زادة في منطقة مقصودية بمدينة تبريز في الجهة الجنوبية من مبنى البلدية، ونحن لا نمتلك أي وثيقة تاريخية تدل على تاريخ إنشاء هذا البيت، ولكن الدراسات تشير إلى أن هذا البيت تم تشييده في حدود العام 1870 على يد حاج حبيب لك، وتبلغ مساحة بيت حيدر زادة 900 متر ويتكون من طابقين. ولهذا البيت باحتان خارجية وداخلية فصلتا عن بعضهما البعض بواسطة البيت.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر لكم على كرم المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من برنامجكم حول مدينة تبريز ومعالمها الأثرية والسياحية. تقبلوا منا فائق التحايا وأطيب الأماني، وإلى اللقاء.
وإلى الملتقى.
لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.